الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب فضل العلم. قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني زيد قال حدثني
قتيبة. الباب الماضي ثم خلصنا. طيب ارجع.
قال رحمه الله تعالى: قال رب العلم وظهور الجهل. وقال ربي ذلك غير احد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه. قال الامام البخاري: حدثنا عمران بن يسار قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التيار عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه ان يرفع الجهل ويسكت الجهل ويقام الخمر ويقال الزنا. قال الامام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن قتاده عن انس قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم احد فاذين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشراط الساعه ان يحيك الجن ويقال الجهل ويقال الزنا ويكثر النساء ويكثر الرجال حتى يكون لخمسين امراه واحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. ومقصود المؤلف بهذا الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء كما سيأتي صريحا في باب قادم. وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع، ففيه الحث على استغلال وجود العلماء، فإن وجودهم دلالة على ثبوت العلم، وفيه التحذير من ترك التدريس والتعليم، وأنه واجب على العلماء أن يجلسوا لينشروا العلم. وفيه أيضا خطر البعد عن العلماء، فإن في ذلك الشر والفساد. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ربيعة هو شيخ مالك الملقب بربيعة ربيعة الرأي، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني. وسمي بربيعة الرأي لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. ومراد ربيعة بقوله لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع العلم. ومعنى يشهر العالم نفسه أن يبرز ويبرز. وفيه تنبيه إلى أنه ينبغي لأهل البلد أن يشهروا العالم السني ليؤخذ عنه. وقيل أن مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا، أي لا يجعل علمه تكسبا مصدر تكسب فيهين العلم، وكل ذلك داخل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر بعلامات من علامات الساعة، وإخباره لها من باب التحذير، فإن وقوع ذلك سبب لفساد المجتمع، فهو إخبار على سبيل التحذير، يتضمن التحذير من كثرة الزنا. والمراد بالتحذير من كثرة الزنا أي منع أسبابه، وأن هذا من أعظم الواجبات على ولي الأمر أن يمنع انتشار الزنا بقطع أسبابه. ويثبت الجهل، قال أن يرفع العلم، ورفعة العلم ذهابه، وأن يكون بدلا منه الجهل والبدع، لأن العلم هو السنة والجهل هو البدعة. وفي هذا إشارة إلى أنه لا تنتشر السنة إلا بوجود العلم ونشره، ولا تظهر البدع إلا بضعف العلم وعدم نشره. ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والحديث الآخر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة، من تبعيضية أو بيانية، من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فهذه أخبار لا بد من وقوعها، لأن أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقوله تكثر النساء سببه أن الفتن تكثر، فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء. قال ابن حجر: وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا، فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات. قال ابن حجر: قلت: وفيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند المصنف، فقال: من قلة الرجال وكثرة النساء. والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله لخمسين امرأة يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد، أو كناية عن الكثرة. ومناسبة ظهور هذه الأشياء مع قرب الساعة قال ابن حجر: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد. فهو ينذر باختلال الأمور. فهذه الأمور الأربعة: كثرة ظهور الجهل وقلة العلم، شرب الخمر كثرته، والزنا، هذا مفسد للمجتمع، مخل لنظام العباد. قال: وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، لأن بقاء الدين والأحكام الشرعية وأن يعرف الناس دينهم الذي يتعبدون الله به بسبب العلم، فمتى ما خفي العلم خفي ذلك. والعقل، لأن شرب الخمر يخل به ومثله المخدرات، والنسب يخل فتختلط الأنساب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم، لأن الخلق لا يتركون هملا، ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين فيتعين بذلك. وقال القرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت، خصوصا في هذا في هذه الأزمان. فالمقصود من إيراد هذا الباب وجوب الاهتمام بالعلم وبالالتفاف حول العلماء، لأن خفاء العلم وبعد العلماء والابتعاد عن العلماء من مظهر أو مخبر أو علامة من علامات قرب خراب الدنيا وذهاب الدنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن عمري قال حدثني الليل قال حدثني عبيد عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرقي يخرج بأظهاري، ثم أعطيت فخذي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
قال رحمه الله: باب فضل العلم. قال ابن حجر: الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره، وهذا من دقة فهم ابن حجر لتراجم البخاري ومعرفته لتوجيهها، فقد يظن ظان أن هذا مكرر والحقيقة لا. فهنا يراد به الفضل وهو الزيادة، والأول يراد به الفضيلة. وذلك أن عمر أخذ فضل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، وفيه فضيلة عمر رضي الله عنه بأنه يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إشارة إلى أنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إما حسا أو معنى، فإما بالعلم والديانة أو بخلافته حسا، كأن بأن يكون خليفته، وهو الذي حصل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر. قالوا: فما أولته؟ وهنا يأتي معنى التأويل وهو التفسير. فالتأويل على ثلاث معاني: التفسير هو كما في الحديث وكما يقول ابن جرير الطبري تأويل قوله تعالى كذا وكذا، والمعنى الثاني الحقيقة والمآل، يوم يأتي تأويله أي حقيقته يوم القيامة، والمعنى الثالث معنى باطل، وهو ما يتخذه أهل الكلام بتحريف معاني الصفات من معانيها الباطل الصحيحة إلى معانيها الباطلة. وهو ما يسمى التأويل، وفي الحقيقة تحريف. ومناسبة الحديث للباب وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله، وفيه أيضا فضل العلم وأن العلم يستغنى به عن كل شيء، وأن المسلم حاجته للعلم أعظم الحاجات. مثل اللبن، فإن اللبن يستغنى به عن كثير من المطعومات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العلم الذي هو قال الله قال رسول هو الفطرة، وهو التوحيد والإيمان، كما أن اللبن هو الفطرة. والدليل في قصة الإسراء والمعراج، أعطى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إناءين، إناء خمر وإناء لبن، خير بينهما، فأخذ اللبن فقال اخترت الفطرة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب الثياب وواقف على الدابة وغيرها. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمن من الناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فأمت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنهرت قبل أن أبني، قال أبني ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أذكر إلا قال افعل ولا حرج.
باب الفتيا وهو واقف على الدابة. يقال فتيا، وإذا قلت الفتوى فيكون بالفتح. ومناسبة الباب لكتاب العلم أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبا، فليس فيه منافاة لأدب العلم والعلماء. وفي الحديث بيان حكم شرعي يتعلق في يوم النحر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسر للأمة بأن لم يلزم الأمة بوجوب تتابع أعمال يوم النحر، فمن قدم شيئا على شيء من أعمال تلك اليوم جاز، وهذا من تيسير الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولكن ينبغي أن يعلم بأن التيسير هو في أحكام الشريعة، لا أن يتخذ المرء قاعدة فيفتي بخلاف السنة وخلاف الأمر الشرعي بزعم أن هذا من التيسير. وهذا ما وقع فيه كثير من المفتين أو كثير من العوام، يفعلون المعاصي ويقولون الدين يسر ما هو عسر، يستمع الأغاني يقول الدين يسر ما هو عسر، يحلق اللحية يقول الدين يسر ما هو عسر، الدين بالقلب ما هو بالشعر، وهكذا. فتيسير الشريعة بما جاءت به لا بما تحكم به العقول والآراء. ولهذا ضل من ضل ممن كتب كتابا في مناسك الحج بعنوان افعل ولا حرج، فجرد الحج من أحكامه ومعانيه، افعل ولا حرج. وقد رد العلماء عليه وعلى بطلان تقعيده وفساد قوله. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب من أداب المسجد بصلاة الليل أو الرأس. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بهيم قال حدثنا أيوب عن عيسى بن سعد بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومع بيده قال: ولا حرج. قال: حلفت قبل أن أذبح فأومع بيده ولا حرج. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكبر العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الأرض. قيل: يا رسول الله، وما الأرض؟ فقال: هكذا بيده، فحققها كأنه يريد القتل. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بهيم قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء بين الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: فقلت آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فقلت: حتى تجلى من مشي. فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل قريبا لا أدري أي ذلك. قالت: أسمع، من فتنة المسيح الدجال يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأي مما قالت أسمع، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأذنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال: صدق صالحا، قد علمنا منه فلا موقنا به. وأما المنافق أو المغتاب لا أدري أي ذلك. قالت: أسمع، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، أي جواز ذلك إذا فهم السائل المراد. إذا فهم السائل المراد من الإشارة فإنه يجوز له ذلك. وأورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، أي ولا حرج، كأنه أشار إشارة يفهمها أو تعارف الناس عليها الجواز، كأن يقول هكذا، يعني إشارة يفهمها الناس أو السائل، أو تعارف بين الناس على فهم على أن المراد بها كذا. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج، كأن يقول يعني هكذا مثلا، أو يشير برأسه هكذا، جواز ذلك. ففيه جواز الإجابة بالإشارة إذا فهم السائل المراد منها، أو كان عرف الناس تعارفوا على الإجابة بالإشارة. وهذا الحديث هو نفس الحديث الماضي، ولكن أتى به البخاري بطريق مستقل جديد وبألفاظ جديدة، فالأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والثاني عن ابن عباس، ويدل على ما دل عليه الحديث الماضي بجواز التقديم والتأخير في أعمال الحج في يوم النحر. والآخر: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. والهرج الفتنة وما يترتب عليه القتل. وهذا ما وقع في الأمة بسبب الفتن والأهواء. قال هكذا بيده لما سئل ما الهرج فحركها كأنه يريد القتل، يعني حرك بيده هكذا إشارة مثل ضربة السيف أو كذا، يعني فيه جواز الفتية بالإشارة. قال ابن حجر والهرج أي كلمة الهرج هو القتل بلسان الحبشة، بلسان الحبشة يعني الهرج هي كلمة حبشية استعملت، ففيه جواز أن يستعمل المرء بعض الألفاظ الغير العربية إذا كانت دارجة أو فهمة. والحديث الثاني الآخر حديث أسماء قال أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء، هذا وجه هذا الشاهد من الحديث، فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم، أشارت عائشة إلى السماء، وهذا في الكسوف انكسفت الشمس، وهذا يدل على ما قالت آية. وفيه بيان أن عائشة رضي الله عنها تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور جعلها الله آية من آياته، فإن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر ينكسفان لحيئة عظيم أو موت عظيم، وقد وافقت هذه الظاهرة وهذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نسميها ظاهرة لأن الطبيعيون يسمون هذه الكسوف والخسوف ظاهرة طبيعية بحتة، وليس المراد بها آية من آيات الله، بل هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فتعرف عائشة بأنها آية وليست لموت أحد أو حياة أحد، فوافق موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هي آية يخوف الله، آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فأشارت برأسي أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي أي ذهب عني الغشي، غشي عليها إما من طول القيام أو من الإرهاق أو من شيء غيره، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء إلا لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وهذا رد على الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه. والمراد بالفتنة السؤال أو العذاب، إما المراد به الفتنة أي الاختبار، لأن كل من دخل قبره فإنه يأتيه الملكان كما سيأتي، أو المراد بالفتنة العذاب كما قال تعالى واتقوا فتنة أي عذاب. إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، أي أن فتنة القبر ليست بالهينة بأن يسأل الإنسان في لحظات دخوله القبر، أول دخوله القبر، عن نبيه وعن دينه وعن ربه، فربما يذهل. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هنا، ولهذا العلم من فوائد تثبيت الإنسان، ودراسة الأصول الأساسية في الدين من أسباب تثبيت المسلم، لأنها أصول ثلاثة يحتاجها المسلم في قبره، فتثبيت الإنسان على العقيدة من نشأته وتثبيت الوالدين لأبنائهما على العقيدة منذ نعومة أظفارهم من أسباب ثباتهم في الدنيا وثباتهم في دار البرزخ. ولهذا أهل البدع الذين يعني يتساهلون في أمر الاعتقاد أو درسوا العقيدة على غير صحتها فإنهم في الدنيا أكثر الناس انحرافا وشكا في الدين، كما قال السلف أكثر شكا عند الموت أهل الرأي أي أهل البدع، وأكثر ردة عن السنة والإسلام والبعد تجدهم يخرجون من رحم البدع، ورحم الجماعات رحم الجماعات المنحرفة. ولذلك ترى كثيرا من الليبراليين الذين يوصل حدهم إلى الكفر بالقرآن والكفر بالرسول والكفر باليوم الآخر وبغض الشريعة، تجد كثيرا منهم نشأ مع أهل البدع، إما نشأ نشأة التكفيرية أو نشأ نشأة إخوانية، فسرعان ما تدخل فيهم الانحراف. ولذلك يقول السلف البدعة إيش؟ بريد الكفر، البدعة بريد الكفر. يقال ما علمك بهذا الرجل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا تكمن أهمية دراسة السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيه بأيهما قال أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاء بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. واقتصر هنا على السؤال على النبي، وإلا في الأسئلة ثلاثة، لأن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته فإنه يؤمن بالله ويتبع الإسلام ويعرف ربه ويعرف دينه، فهنا تكمن أهمية السنة ودراستها. ولهذا الشاب الذي وقف أمام المسيح الدجال فشقه نصفين ثم أعاده مرة أخرى قال أنا ربك، قال إني ازددت يقينا بأنك المسيح الدجال، فقد قرأنا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من أعظم أسباب ثبات الإنسان على السنة على الدين أن يدرس السنة، والمراد بالسنة حديث النبي القرآن العقيدة. فيقال نم صالحا، وفي رواية نم نومة العروس ويفتح له قبره مد بصره وتفتح له نافذة من الجنة فيأتيها من روحها وريحها. قد علمنا إن كنت لموقنا به، ولكن يعني عندنا علم من الله عز وجل بذلك. وأما المنافق أو المرتاب في الشك، انظر كلمة مرتاب، وهي نتيجة عدم التأصيل الشرعي الصحيح، فهو مرتاب متقلب في دينه، مرة مع أهل الكلام، مرة مع المعتزلة، أو مرة مع الجماعة الفلانية، ومرة مع الجماعة الفلانية، مرة تكفيري، مرة كذا، ما هو راسخ في عقيدته، بعكس الشاب الذي درس السنة وكان على منهج السلف، فهو ثابت، لا تهزه الرياح ولا الفتن. لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حديث مختصر، وإلا حديث القبر حديث البراء في البخاري جاء مطولا، وفيه أنه يقال يضرب بمطرقة من حديد ويقال لا دريت ولا تليت، عندما يسأل عن الثلاث يقول ها لا أدري، هذا نتيجة أنه ما تعلم في حياته الدنيوية قبل أن يصل إلى حياته البرزخية، لم يتعلم أصول الدين والعقيدة فصار محتار، وهنا تكمن دراسة العقيدة والتوحيد، فإن من أكبر منافعها أنها في الدنيا تثبتك على السنة، وفي حياتك البرزخية تثبتك على القول الثابت، وفي حياتك الأخروية تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فدراسة العقيدة والسنة من أعظم ما يحتاجه المسلم في حياته الأولى فضلا عن حياته الأخروية. والشاهد منه الإشارة إلى السماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم والسعد قيس على ان يقروا ايمان الذين ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اخذوا الى ابيكم فعلموهم. قال الامام البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبه عن ابي ذر قال: كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال ان وقت عبد القيس اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوقت او من القوم؟ قالوا: ربيعه. فقال: مرحبا بالقوم او بالوقت، غير خزايا ولا نداما. قالوا: كنا ناتيك من شقه بعيده وبيننا وبينك هذا الحي من كفار الغرب، ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام، فامرنا بامر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنه. فامرهم باربع ونهاهم عن اربع: امرهم بالايمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الايمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وترك الخمس من المغنم، ونهاهم عن السبال والحنثل والمدقه. قال شعبه: ربما قال النخيل وربما قال المخير. قال حضوه واخبروه من وراءكم.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. والترجمة واضحة الدلالة والمناسبة لكتاب العلم، فإن من علامات أو من أسباب تحصيل العلم الحفظ وتبليغه للناس. وسمى الأعمال إيمانا، ففيه رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان. وفيه أن الإيمان يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، كما في الحديث: أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر الشهادة والصلاة والزكاة وصوم رمضان، هذه من الأعمال الظاهرة، ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في أعمال الإيمان. ومتى يجتمع ومتى يفترق؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فإنه يراد بالإسلام أعمال الظاهرة وبالإيمان أعمال الباطنة، كما في حديث جبريل لما جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. وإذا افترق اجتمع، فيأتي الإسلام بمعاني الإيمان والإسلام الظاهرة والباطنة، ويأتي الإيمان بمعاني الأعمال الظاهرة وأعمال الباطنة. وقال مالك بن الحويرث: قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المعلقات. وهو قد وصله الإمام البخاري في كتاب الصلاة، أي أنه حديث موصول متصل، ولكنه ذكره هنا لمناسبة الترجمة، ذكره معلقا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب رحلته المسألة النازلة وتعليم أهله. قال الإمام البخاري: حدثنا فبعد عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد غيب؟ فخرجها عقبة ونكحت زوجا غيره.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هذه الترجمة أخص من الترجمة التي مضت والتي ذكر فيها حديث موسى مع الخضر، فتلك عامة في الطلب في الرحلة في عموم الحديث، وهنا أخص، وهو أنه إذا نزل بالإنسان نازلة في حياته ومسألة تهم شأنه فإنه يجب عليه أن يرحل لأهل العلم. وفيه تنبيه إلى أن المرأة ينبغي أن لا يتساهل في دينه إذا مرت عليه مسألة في الحلال والحرام أو في الاعتقاد، فإنه يرحل إلى أهل العلم حتى لو سافر إليهم، حتى لو لم يكونوا عنده ويلزم له السفر فيسافر، لأن هذا دين والدين عظيم، فلا يتساهل المرء في دينه. وذكر حديث عقبة ابن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز واسمها غنية، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني في أول زواجي، ولا أعلم أحدا أخبرني ممن هو قريب مني من أبي أو أمي، ولكنه وقع في ريبة وفي شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيكون أحيانا الحلال بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عند الإنسان بين الحلال واضح، وأحيانا الحرام بين، ولكن هناك شبهة، والشبهة هي ما لم يترجح حرمته أو حله، فيقع الإنسان بين الحل والتحريم. فالواجب على دينه يترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه قاعدة من قواعد المعاملات، مثل حديث النعمان بن بشير، ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بأن ما فيه ريبة وشبهة تجنبه، مع أنه لم يكن ثم بينه إلا قول المرأة. وهذا يدل على أنه يعتمد قول المرأة في هذا الباب ولو كانت واحدة، ولو لم يكن عندها بينة، إلا إذا تم قرائن ثبت أن هذه المرأة ليست بصادقة وأن مقصدها تفريق الأسرة، فهنا حكم آخر. فركب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ يعني خلاص صار المسألة فيه ريبة وشبهة. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. والشاهد من الحديث تعظيم مسائل الدين، وأنه ينبغي للمسلم إذا وقع في مسألة نازلة أن يرحل لأهل العلم، سواء مسألة من مسائل الأحكام كهذه المسألة، أو مسألة عقدية كما حصل من حديث يحيى بن يعمر عندما ظهر عندهم القدرية وأظهروا القول بأن الأمر أنف، يعني مستأنف على الله، فذهب يحيى بن يعمر ومعه زميله من البصرة، إلى أن وصل بعد الحج إلى المدينة ولقي عبد الله بن عمر وأخبره الخبر والفتية. فيه وجوب أن يرتبط الشاب بالعلماء، علماء السنة، علماء السلف، أهل الخبرة والتقى والعلم، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون لديه تواصل مع المشايخ وأهل العلم، ولا ينبغي له أن يتجنب ويكون بعيد على أهل العلم. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: فأتنا عبد العلم. قال الإمام البخاري: حدثنا مريم قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن حفاظ عن عمر قال: كنت أنا وداعي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من أوائل المدينة، وكنت نتناول النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل بعد مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوما مبهر، فضربنا به ضربا شديدا فقال أأمه، فبجعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تجري، فقلت: طلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وأنا قائم وطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر.
باب التناوب في العلم، أي أن الإنسان إذا كان لديه أمر ضروري من أشغال الدنيا فلا ينبغي له أن يتساهل في ترك مجالس أهل العلم أو تحصيل ما فاته، وإنما ينيب غيره بأن يبلغه ما فاته من مسائل العلم. فمناسبة الباب لكتاب العلم الحرص على العلم، وأن الإنسان إذا انشغل في يوم لطلب المعيشة أنه ينبغي له أن يعرف ما فاته، إما بالسؤال أو بأن يوكل أحد إخوانه بأن يسمع العلم ويخبره، كما فعل عمر وجاره الأنصاري. ففيه الحرص على ألا يفوت الإنسان شيء، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده نهمة في العلم، وأن يحرص أن لا يفوته شيء من العلم. فهذا عمر رضي الله عنه من حرصه على العلم أنه كان يتناوب هو وجاره في العلم. وفي الحديث من الفوائد الاعتماد على خبر الواحد، لأن عمر إما أن يخبر الأنصاري هو أو الأنصاري يخبره، ففيه جواز صحة العمل بخبر الأحد والعمل بمراسيل الصحابة، وهو تحديث عمر الحديث لصاحبه والأنصاري ثم يروي عمر عن ذلك. وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يتعاطى التجارة في الإبل وغيره، إذ ذاك كما سيأتي في كتاب البيوع ذكر قال ابن حجر. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فاقوا الغضب في منطقه والتعليم اذا راى ما يقرا. قال الامام البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله لا اكاد اجزم الصلاه يصلي بنا غلاما. فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ فقال: ايها الناس، انهم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فانني هم المريض والضعيف ولا العاده. قال الامام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المدين عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن زهير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن الكفار فقال: اعرف الكفار.
عن ساله رجل سأله رجل عن
اللقطة. سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها.
اعرف
وكاءها، وقال: وكاءها ولقاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإذا أردتها فأدها إليه. قال: فضاروا بإذن، فغضب حتى احمر وجنتا أو قال: احمر وجهه. فقال: ما لك ولها، معها سيقارها وحلاؤها، تجد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضل لك الغنم، قال: لك او باخيك او بالبر. قال الامام البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي فلما ركب عليه غضب، ثم قال: بما تجلوني عن ما شئتم؟ قال رجل: من ابي؟ قال: ابوك حذافه. فقام اخر فقال: من ابي يا رسول الله؟ فقال: ابوك سالم مولى شيبه. فلما راى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، انا نذوب الى الله عز وجل.
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. والغضب يكون في الموعظة، والتعليم يكون الغضب فيه أيضا كما سيأتي. فالغضب يكون لمصلحة الدين، ولا يغضب المرء لأمور الدنيا، ففيه أن الغضب لله مستحب، وإذا رأى أمرا منكرا فإن هذا من علامات الخير. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة. ومعنى لا أكاد أدرك أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة، بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل. فهنا فتن في صلاته، لأنه مستحب للمسلم أن يبكر في صلاته وأن يحضر تكبيرة الإحرام. فهنا الأنصاري، فهنا الرجل كان يتأخر عن الصلاة لأنه لا يتحمل التطويل. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، أي بفعلكم منفرون. فيدل على أن الأصل الترغيب والرفق في الناس وتحبيبهم إلى الدين وأعمال العبادات وتسهيلها لهم تعليما وعملا. فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وضابط التخفيف ليس لرغبة المصلين، وإنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته كانت من أحسن الصلوات كما ذكر أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فإن فيهم المريض، والضعيف وذا الحاجة. ففيه مراعاة الإمام للمصلي وأنه يقدم ويراعي حال الضعيف والمريض ومن له حاجة تتعلق بها نفسه على من سواه، على من سواهم من الشباب. قد يكون عند الإمام شيبان وشباب، فلا يطول لأن الشباب يرغبون بتطويل، وإنما يراعي حال كبار السن. وربما يكون هناك ذو حاجة كأصحاب السوق مثلا يفتحون محلاتهم وغيره، فينبغي للإمام أن يراعي حال مصليه. والحديث الآخر عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، واللقطة الضالة، فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها. والوكاء والوعاء هو ما يجد به المرء الضالة به، وعفاصها أي ما يربط بها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها. فإن جاء ربها أي سيدها ومالكها فأدها إليه. فدل على أن اللقطة لا يجوز للمسلم أن يأخذها، أن يأخذها إلا منشدا، وأنه إذا أخذها يجب عليه أن يعلن عنها في مواضع ومواطن وجودها، فتبقى مشهورة عند الناس سنة كاملة، فبعد السنة يستفيد منها بعد أن يعرف أوصافها. والعلة في معرفة الأوصاف، لو جاء رجل يسأله عن سمع أنه أن ضالته عنده، يسأله ما هي أوصافها، ما هي الحافظة التي كانت بها، ما هو الوعاء الذي كان محفوظ بها، فإن أخبر يجب عليه أن يعطيه، فإن أكلها يعوضه بديلا عنه. قال فضالة الإبل فغضب. ما وجه غضبه صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن حجر إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها، جاء الخبر للناس بأن الإبل لا تلتقط، وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين. هناك أشياء إذا لم يأخذها المسلم يحفظها لأخيه تذهب، لكن الإبل يصعب على الناس أخذها على الغالب إذا كان يأخذها كضالة، أما كسرقة فشيء آخر. ثم إن الإبل تحفظ نفسها. قال فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه وهو علامة الغضب. فقال وما لك ولها، أي ما تريد بها، معها سقاؤها، وهي أن مراد بها أمعاؤها، فإن الناقة الإبل يبقى الماء في أحشائها مدة طويلة، ولهذا سميت سفينة الصحراء. وحذاؤها أي لا يضرها المشي، أو تدافع عن نفسها من الذئاب بأرجلها وأقدامها وسيقانها، أو قوة حذاء أقدامها بأنها تسير المسافات الطويلة، ترد الماء وترعى الشجر. فذرها أي اتركها حتى يلقاها ربها أي سيدها صاحبها مالكها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو أبدل، كأن الجواب يقول له إما أنك تأخذها فتحفظها فربما تكون من نصيبك، أو تحفظها فيأتي صاحبها أخوك فتعطيه إياها، فإن لم تأخذها فتستفيد أنت أو أن تحفظها لأخيك، فإنك إن تركتها جاءها الذئب فأكلها، وفي هذا ضياع للأموال. ففيه ما أيضا فائدة أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، فيه فائدة أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم. الشاهد غضبه صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ضالة الإبل. وفي الحديث الآخر حديث أبي موسى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، يعني ليست من الدين، أمور متعلقة بخصوصيات الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم والدين، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئت، قال رجل من أبي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الغضب والاستنكار، قال أبوك حذافة، فقام آخر من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما في وجهه عرف شدة غضبه، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، أي أننا تسببنا بغضبك. وحمل عمر قول الرجلين والرجلين على الجميع فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، أي مما يوجب غضبك. وفي حديث أنس الذي سيأتي بعد أن عمر برك على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فائدة ذكرها ابن حجر أن البخاري قصر في الغضب على الموعظة والتعليم ولم يذكر الحكم للقاضي، لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي، والمراد بالحاكم القاضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب، أي القاضي لا يقضي وهو غضبان. والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم. وأما الحاكم القاضي فهو بخلاف ذلك، لهذا جاء النهي أن لا يحكم القاضي وهو غضبان لأنه يفقد شعوره، والحكم ينبغي أن يكون فيه الحاكم متأنيا في حكمه. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أخبر أن يقول: سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت.
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، أي جواز ذلك إما للاعتذار أو لأمر آخر. وفعل عمر قال ابن بطال: فهم عمر منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سلوني، أن تلك الأسئلة التي غضب منها النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون على سبيل التعنت أو الشك. واحد يقول من أبي؟ الأصل البراءة، فهذا على سبيل الشك هل هو أبوه أو غيره. فخشي عمر أن تنزل العقوبة بسبب ذلك، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فرضي النبي وسكت. قال فسكت أي ذهب الغضب عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اعتذار الواحد خاصة إذا كان كبيرا أو ذا منزلة يكفي عن الآخرين. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: صعب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه، فقال: ألا وقوله فما زال يكثرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ قال الإمام البخاري: حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الوالد المثنى قال حدثنا أمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان إذا سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الوالد المثنى قال حدثنا أمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، ولا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسد سافرناها فأدركنا مدى خطم الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على وجوهنا فنادى بأعلى صوته ويدرك الأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم، أي جواز ذلك. ففيه الرد على من كره إعادة الحديث، وأن إعادته ليفهم منه، إما ليفهم أو ليحفظ، وكلاهما مطلبان. فقال: ألا وقول الزور. وهذا حديث معلق لكن وصله في كتاب الشهادات في الديات البخاري: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، يعني ثلاث مرات قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فيدل على أن الإعادة ثلاثة إما لتعظيم الجواب عند السامعين أو لاستشحاذ العقول لتركز أو ليحفظ مع التكرار أو ليستوعب مع التكرار. قال: فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت، أي ثلاثة. إيش معنى ثلاثة؟ ثلاثة ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال: هل بلغت، هل بلغت، هل بلغت، هل بلغت، عفوا بالضم، هل بلغت، ألا، ألا، اللهم ألا، ألا، هل بلغت، هكذا ثلاثة أي ثلاث مرات عادة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. أما إعادة الكلمة ففهمناها، وأما السلام ثلاثة ليس المراد به أن يقف الإنسان عند الناس ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، لا، وإنما المراد به أن يستأذن على البيت ثلاثة. والاستئذان إما بضرب الباب أول أصل أنها بالسلام ليسمع من في الداخل، فإذا دل على أن يسلم ثلاثا إذا احتيج إلى ذلك، سواء ما سمعوه فيعيد السلام له ذلك، أو أنه المراد به الاستئذان في الدخول، والأصل في الاستئذان السلام، كما جاء في حديث آخر أنه يقول السلام عليكم أن أدخل، السلام عليكم أن أدخل، فهو نوع من أنواع الاستئذان، وهو الأصل في الاستئذان. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم منه، وهذا يوضع علة من علل التكرار. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وأما حديث عبد الله بن عمرو، تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، أي جاءنا وقد أدركتنا الصلاة. وهذا الحديث قد سبق ذكره في باب رفع الصوت بالعلم، ولكن أعاده كعادته الإمام البخاري لفائدة حديثية أو فقهية، وهنا زيادة لفظ، وهو أنه أطلق في الحديث الماضي الصلاة، وهنا قيده بأنه صلاة العصر، فظهر أن التكرار فيه فائدة. وقوله قالها مرتين أو ثلاثة يدل على أن الثلاثة ليس شرطا، وإنما المراد التفهيم، فإذا حصل الفهم بواحدة كفى أو باثنين كفى، ومثله السلام، فإن سمع الناس السلام من المرة الأولى فكفى، أو يعيد مرتين فإن سمعوا فكفى، وإلا ثلاثة أو ينصرف، فالانصراف ثلاثة، فإن فتح له وإلا فارجع، فإن أذن له وإلا فليرجع. وهذا آداب الزيارة، هذا أدب من آداب الزيارة في البيوت. وقد يلحق به الاتصال، والله أعلم. الآن بعض الناس إذا اتصل على شيخ يجلس يتصل عليه حتى يرن التليفون 20 أو 10 مرات، رنها حسب الرنات 6 مرات 7 مرات، ثم إذا طفى الجوال أعاد مرة ثانية، وأحيانا ربما يزعجك الإنسان في 20 مرة يرن عليك، هذا ليس من الآداب، يكتفى بثلاث الرنات أو 3 اتصالات إذا لزم الأمر، وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أمته.
قال باب تعليم الرجل أمته وأهله.
وأهله معطوف أهله بالفتح.
باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال الإمام البخاري: أخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال آمر بن الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يقرها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم عتقها فتزوجها فله أجران، ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أما تعليمه لأمته فقد جاء بالنص في الحديث، وأما تعليمه لأهله وهي زوجته والمراد بالأهل الحرائر وليس الإماء. فمن باب قياس الأولى، إذ تعليم الأهل الحرائر فرائض الله وسنن رسوله آكد وأولى من الاعتناء بالإماء. والأمة هي التي يتحصلها الرجل إما بشراء أو بغنيمة، بغنيمة جهاد، فيتسرى ويتمتع بها دون عقد نكاح، ولهذا له أن يتسرى بكثير. وأما النكاح فلا يتعدى الأربع. قال حدثني قال عامر الشعبي حدثني عامر قال عامر قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران يأخذون الأجر مضاعف. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، أي صدق بنبيه عيسى موسى، وآمن بعد ذلك بنبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه ناسخ لشريعة نبيه الأول. وقال بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون قد آمن بنبيه، أي على بنبيه في حال دينه الصحيح وليس المحرف. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها، أي علمها ورباها ووجهها فأحسن تأديبها من صلاة وعبادة وتعليم أحكام الدين، وعلمها فأحسن تعليمها. التأديب المراد به التربية والأخلاق والديانة، والتعليم أن يعلمها كيف تصلي، كيف تتوضأ، وسائر الأحكام. ثم أعتقها، أي جعلها حرة، فتزوجها فله أجر. ففيه الحث على الاعتاق، الحث على الاعتاق، وفيه الحث على أن يعلم الرجل أهله زوجته، وهذا متعين، يعلمها أحكام دينها، وأعظمها التوحيد والصلاة وسائر الأحكام الشرعية. ووجه مناسبة الباب لكتاب العلم أنه كما أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم وأن يعلم غيره وأن يجلس للناس لتعليمهم، فلا يفرط في حق أهله، فلا يفرط في حق أهله، فإنه ينبغي له أن يعلمهم. وهذا يحصل تفريط في بعض طلاب العلم، أن تجده نشيط في تدريس الناس وفي الدعوة إلى الله، ولكنه عند أهل بيته لا يقوم بالتدريس ولا يجعل تدريسا ويوما لأهله بالتدريس، وهذا خطأ. فأهل بيتك أحق بهذا الخير، أهل بيتك أحق بهذا الخير. نعم. هنا عفوا، قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيها فيما دونها إلى المدينة. وهذا منه ليعظم العلم، قول الشعبي لصالح بن حيان ليعظم العلم، يقول جاءتك بسهلة كنا نرحل لها، أي يرحل لأجل ما هو أهون منها. وإنما قال الشعبي ذلك تحريضا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال إن كنت لأركب إلى النصر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العالية قال كنا نسمع الحديث عن الصحابة، أي يخبرون الناس حديثا عن الصحابة هم موجودون في المدينة، فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منه. وهذا فيه فائدة التلقي المباشر عن العالم. هو لم يكذب ناقله، وإنما أراد أن يتأدب بين يدي العالم فيستفيد علو سند، ويستفيد من سمت الصحابة الذين تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يكتفي بسماع الأجهزة، أو يكتفي بقراءة الكتب، بل إن في الجلوس بين يدي أهل العلم والرحلة إليهم شأن عظيم. قد تكون جلسة لك واحدة مع عالم تغير مسير حياتك، جلسة واحدة مع عالم تنظر إلى هديه وتقواه تغير مجرى حياتك. وكم علمنا ممن جلس مع أهل العلم جلسة واحدة غيرت مسار حياته. فالجلوس بين يدي العلماء وعدم الاكتفاء بالسماع، خاصة سماع الآلات اليوم التي انتشرت، أو الكتب، أو أن ينقل لك علم العالم عن طريق رواه، ينبغي طلاب العلم أن يكون عندهم همة في مجالسة العلماء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فضل الإمام النساء وتعليمهم. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه البلاد، قال أنه لم يسمح النساء وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تقط وصاة وبلال تأخذ بطاق ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. الإمام المراد بالإمام الحاكم أو من ينوب مقامه. ونبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن يعني الرجال، بل قد تستفيد المرأة أو النساء الموعظة من غير أزواجهن من الإمام أو من ينوبه من أهل العلم في خطبة جمعة أو خطبة عيد كما هو في الحديث، أو أن يكون هناك درس دون أن تسافر المرأة، لأن لبعض أهل العلم كلام أنه لا ينبغي للمرأة أن تسافر لطلب العلم. أما إذا كان في مدينتها وفي حيها وفي بيئتها القريبة دون سفر فهذا جائز، ولا ينبغي للرجل أن يمنع أهله، فلا يجوز له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد أخبر بهذا الحديث عبد الله بن عمر، وقال سالم ابنه: والله لنمنعهن. فاشتد غضب عبد الله عليه، قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تمنعهن؟ فخاصمه وهجره. نعم بلال، أحسنت، الله يجزاك خير، بارك الله فيك. نعم. فالمقصود أنه للمرأة أن تحضر مجالس أهل العلم في المساجد، وأما السفر فلم يأتي به نص وبعض أهل العلم لا يجيزه. طيب، وهذا الباب سيأتي باب آخر بعنوان باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. والفرق بينهما أن هذا الباب فيه تخصيص النساء بموعظة تتعلق فيما يخصهن إذا خطب في جمع يجتمع فيه الرجال والنساء كما في هذه الخطبة، خطبة العيد. والباب الآخر تحديد يوم مستقل يوعظ فيه النساء وتعليمهن، واستحباب ذلك بأن يكون المجيء لهن في أحد البيوت كما سيأتي. قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، أي لم يسمع النساء لبعدهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغلب على ظنه ذلك فوعظهن، أي اقترب منهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، والقرط هو الحلقة التي تكون في شحمة الأذن للمرأة. وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة، وصدقة المرأة جواز أن تتصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، لأنهن تصدقن دون أن يرجعن إلى أزواجهن، لأن هذا من مالهن الخاص. وأما ما يخص مال الزوج فلا يجوز لها أن تأخذ إلا بإذنه، وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار، لأن سبب هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا تكفرن. فقيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أنفقت على إحداهن مدى الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك شيئا قط. فجعل هذا نوع من أنواع الكفر، وهو من الكفر العملي. وجعل الصدقة سببا لتكفير السيئات، فدل على أن الصدقة تمحو الذنوب وتكفر، وسببا لتكفير السيئات. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب الحث على الحديث. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الحديث بن عبد الله قال حدثني سليمان عن حمد بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولا لما رأيت من جنسك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه.
باب الحرص على الحديث ومناسبته لكتاب العلم: فضل الحرص على سماع الحديث وحفظه، ويظهر ذلك من حرص أبي هريرة على سماع الحديث، وأيضا لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يدعو له بالحفظ لما شكى إليه من سوء حفظه، فدل على أن الحرص على الحديث سواء سماعا أو فقها أو حفظا. والمراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أي من أحض الناس. فكلمة أسعد إما تكون على بابها أفضل، أو تكون من الذي يسعد بشفاعتك على الفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت. والظن هنا بمعنى اليقين، أي علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيت من حرصك على الحديث، وهو الشاهد، أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده حرص على تلقي الحديث والعلم، وهذا الحرص إما بحفظه أو بفقهه، نعم، إما بحفظه أو بفقهه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي، أي الذي يسعد بها، فقد تكون على بابها باب أفضل، باب أفعل التفضيل، يعني أفضل، أسعد الناس، أو تكون شرط فعل يسعد بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ففيه شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو الإخلاص، لأن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة، منها العلم واليقين والقبول والانقياد والمحبة والإخلاص. نعم. وفي الحديث بيان لشفاعة، أن من أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع، منها أنه يشفع للخلق لإراحتهم من هول الموقف. من أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف، ومن أنواعها يشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب، كما صح في حق أبي طالب. ومن أنواع الشفاعة يشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها. ومن أنواع الشفاعة في بعضهم، أي بعض المؤمنين، بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب. وأيضا من أنواع الشفاعات يشفع للمؤمنين برفع الدرجات في الجنة. نعم، تفضل.